بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الاستصحاب هل يجري في معديات الأمارات والأصول؟ ذكرنا بالنسبة إلى معديات الأمارات، نعم لا محذور في الجريان للبيان المتقدم، وأما بالنسبة إلى الأصول ذكرنا توجد حالتان: الحالة الأولى أن يفترض أن الأصل الجاري في البداية قابل لأن يجري في حالة الشك أيضا، ومثلنا لذلك بما سبق. وهنا قلنا لا يجري الاستصحاب. ولماذا لا يجري الاستصحاب؟ بينا، لأن هذا الأصل الذي جرى في الحالة الأولى، في حالة البداية يعني، ما دام يجري في حالة الشك، ما دام يجري بعد ذلك بقاء، لا تقول حالة الشك، بقاء، فلا يعود لدينا شك حتى نحتاج إلى الاستصحاب، فإن الاستصحاب فرع الشك. وما دام ذاك الأصل الذي ثبت الحكم وهو الطهارة في البداية يثبت الطهارة الآن في هذه الحالة، حالة البقاء، بعد شك ماكو عندنا حتى نتمسك بمن؟ بالاستصحاب. هذا حصيلة ما ذكرناه سابقا، هذا كله بالنسبة إلى الحالة الأولى. الآن كلامنا ماذا؟ في الحالة الثانية. وأما الحالة الثانية، قاعد تأيدوني؟ فقصدي بعد ماذا؟ هذا من باب ضيق اللفظ نقول شنو شك، وإلا هو في الحقيقة بعد ماذا؟ ما دام أصل الطهارة هو جاري يبقى، بس هذا ما بضيق التعبير، أريد أن أعبر بعد. أي 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 صحيح، نقول هو أصل الطهارة الذي جرى فيما سبق، الآن هو نفسه ماذا؟ موجود ويقول لي طاهر، تشكك وين؟ ما عندك بويا أنت شنو؟ شك في الطهارة. فإذا ما عندك شك في الطهارة فإذا على هذا الأساس لا معنى للاستصحاب. جيد. وأما الحالة الثانية بين شريطين، أعني ما إذا فرض أن الأصل الجاري أولا لا يجري فيما بعد، أغلق الشريط. فنمثل لها بمثالين، أول خلي يتضح المثال وبعدين نشوف النتيجة كيف. الأول، مثال الأول، إذا فرض أن لدينا ثوبا متنجسا وغسله شخص تبرعا، قال شيخنا جيب ثوبك أنا أغسله، أنت ما يناسب تغسل، عندك شغل درس أنا أغسله، فغسله جزاه الله خير الجزاء وجاب لي إياه مطبق همات وضاربه أوتي، هذا بعد مو لازم. الشيطان جاءني قال على أنه منو قال هذا غسله كان شنو صحيح، خاف ما فرك ما عصر ما 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 إلى آخره، تدري الوسواس بعد شلون يفكر. فهنا يجري أصل لإثبات الطهارة وهو إصالة الصحة في عمل الغير. كل إنسان إذا عمل عملا، والمفروض أنه ماذا؟ يبالي، مو أنه فرد شخص غير مبالي، لا لا يبالي يعني يعرف القضايا، فحينئذ ظاهر حاله أنه يأتي بالعمل صحيحا، وقد جرت على ذلك السيرة وهذا ما يعرف بإصالة الصحة في عملي الغير. كل عمل إذا أجراه الغير يبنى على من؟ على صحته. إذن نحكم بمن؟ بصحته، مو بأصل الطهارة، نحكم بمن؟ بصحته، الذي نتيجة هذه الصحة هي ماذا؟ أن الثوب طاهر، بس المستند ما هو؟ هو الصحة، إصالة الصحة. ثم بعد فترتين شككنا، هل أصابته نجاسة جديدة؟ جديدة هذه، ذاك طاهر مشيناه، الآن ورا يومين ثلاثة أيام شكينا هل أصابته نجاسة أو لا. إنه في مثل هذه الحالة الأصل المتقدم، أعني إصالة الصحة، لا يأتي في مرحلة البقاء خلا معنا. لذلك فإن إصالة الصحة يثبت أن عمل الغير صحيح. أما الآن نشك في من؟ في إصابة النجاسة، لا معنى لتطبيق إصالة الصحة. فهل يمكن جريان الاستصحاب آنذاك؟ يعني استصحاب تلك الطهارة التي ثبتت بمن؟ بإصالة الصحة، تلك الطهارة هل يمكن الحكم ببقائها ببركة الاستصحاب؟ هذا مثال الأول. ومثال ثاني لتوضيح هذه الفكرة، والمثال الثاني ما إذا فرض أن لدينا ثوبا متنجسا وكان في نفس الوقت لدينا ماء طاهر سابقا جزما، ونشك الآن في تنجسه، تنجس من؟ الماء. الفرضية ستصير واضحة، الثوب حتما متنجس. احنا شفنا الطفل اجى ماذا اصابه بنجا، هذا واضح، هذا ما بي كلام. لكن عندنا ماي، هذا الماي سابقا جزما كان طاهر، لكن شكينا بعدين تنجس او لم يتنجس، فغسلنا الثوب. بمن غسلنا الثوب؟ بذلك الماء الذي هو سابقا متنجس جزما، طاهر جزما، ونشك في من؟ في بقاء طهارته. هنا نحكم على الثوب بمن؟ نحكم على الثوب بالطهارة. والوجه في ذلك، منشأ الحكم على الثوب بمن بالطهارة شنو هو؟ استصحاب طهارة الماء، فإنه حينما يجري يثبت لنا طهارة الثوب بعد غسله به، فإن من الآثار الشرعية لطهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، فالثوب سوف نحكم بطهارته لأجل استصحاب الطهارة في الماء. ثم بعد ذلك، أي بعد الحكم على الثوب بالطهارة ببركة استصحاب طهارة الماء، لا تغفلون عن هذا، لو فرض أنه شككنا بعد يوم أو يومين هل نجاسة جديدة أصابت الثوب أو لا، نجاسة جديدة، إنه هنا لا يمكن التمسك بذلك، صار واضح شريد أقوله، ذلك المثبت لطهارة الثوب سابقا وهو استصحاب طهارة الماء، لا يمكن أن نتمسك به الآن، لأن ذاك يثبت أن الماء طاهر، ومن ثم يثبت أن الثوب قد طهر. أما أنه بعد ذلك لو أصابته نجاسة ما حاله هو لا ربط له، لا ربط له بذلك، هو فقط يثبت ماذا؟ أن الثوب ما دام غسل به فهو طاهر، وبعد ذلك لا يجري ذلك الاستصحاب، لا ينفعنا في إثبات الطهارة. نعم، إذا أردنا إثبات الطهارة نحتاج آنذاك إلى استصحاب جديد يغاير السابق، فنقول هكذا: بعدما ثبتت طهارة الثوب بالاستصحاب، استصحاب الماء، طهارة الماء، نثبت الآن طهارة الثوب بقاء باستصحاب طهارة الثوب وليس باستصحاب طهارة الماء. فرقوا، ذاك استصحاب طهارة الماء أثبت أن الماء طاهر ومن ثم الثوب طاهر، بعدما ثبتت طهارة الثوب الآن نريد نثبت طهارة بقاء، طهارة الثوب بقاء نثبتها ديما باستصحاب طهارة الماء، باستصحاب طهارة الثوب وليس باستصحاب طهارة الماء. فهذا هل يجري أو لا يجري؟ إذن هذا مثال ثاني لهذه الحالة الثانية. والمناسب بعد ما عرفنا مثال الحالة الثانية، الآن شنو بنظرك؟ هل يمكن جريان الاستصحاب في هذين المثالين وما كان على منوالهما؟ الجواب: نعم، لا محذور في ذلك، لأننا فسرنا بالبيانين السابقين، فسرنا اليقين في لا تنقض اليقين، فسرناه بالحجة، ومعلوم أن إصالة الصحة في المثال الأول هي حجة شرعية ثبتت بها طهارة الثوب، واستصحاب طهارة الماء في المثال الثاني حجة شرعية أثبتت ماذا؟ طهارة الثوب. فطهارة الثوب حدوثا ثبتت بمن؟ بحجة شرعية، هي إما إصالة الصحة أو استصحاب طهارة الماء. فإذا شك بعد ذلك في بقاء ما ثبت سابقا فلا يجوز رفع اليد عن الحجة بلا حجة، وهذا معناه جريان الاستصحاب. إذن لا محذور في جريان الاستصحاب في الحالة الثانية في المثالين المذكورين، وهو شيء ظريف فالتفت إليه. وبهذا نختم كلامنا عن هذا التنبيه، ونشرع في تنبيه جديد، وهو ما أدري سميه الأمر جد أمر جد تتعبر أو تنبيه السابع: استصحاب الكل والفرد المردد وغيره وغير المردد. ها ايه هذا لا يصير، هو اشكال علامة على اصل جريان، على اصل جريان الاستصحاب في من في موارد الاصول، بل في موارد الامارة هم ما تراح شنو يصير الاشكال. فالان احنا بعد ان بنينا على ذلك يصير ما. اما من لم يبني على ذلك فحينئذ تقف عنده، يقف عنده شيء يسوي الامر اليه. زين زين، الأمر السابع كما قلنا استصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد وغير المردد. المستصحب السابق تارة يكون أمرا كليا وأخرى يكون فردا، وعلى التقدير الثاني تارة يكون ذلك الفرد الذي يراد استصحابه فردا معينا، وأخرى يكون مرددا بين فردين أو أفراد. فهناك إذن أنحاء، كم واحد صار؟ ثلاثة، والأول يعبر عنه باستصحاب الكلي، والثاني باستصحاب الفرد المعين أو الفرد من دون قيد. هاي بيدك ستبعدني المصطلحات على أمرها سهل. والثالث باستصحاب الفرد المردد. ولتوضيح الحال نذكر مجموعة نقاط. النقطة الأولى، ما المقصود من الفرد؟ ليس المقصود من الفرد الجزئي بالمعنى الحقيقي، وإنما المقصود منه ما يكون أضيق من غيره. فالأضيق يعبر عنه، يراد به ويعبر عنه هنا بالفرد، والأوسع يعبر عنه أو يصطلح عليه بمن؟ بالكلي. إذن المقصود من الجزئي هنا أو الفرد هنا هو الجزئي الإضافي بالمعنى المنطقي دون الجزئي الحقيقي. فمثلا إذا شككنا أن الواجب هل هو الظهر أو الجمعة في زمن الغيبة، فتارة نستصحب وجوب الجمعة، وهذا يعبر عنه باستصحاب الفرد، رغم أنه هو كلي، لأن المقصود من صلاة الجمعة الصلاة الكلية لا هذه الصلاة بخصوصها، بل صلاة الجمعة الكلية هل واجبة في زمن الغيبة أو لا، بقطع النظر عن كونها صادرة مني أو منك، لا، أصل صلاة الجمعة. فالوجوب إذن الذي يراد استصحابه وجوب كلي، لأجل أن موضوعه ماذا؟ كلي. وما دام الموضوع كليا فالحكم يكون، هاي بعد من الواضحات، فالحكم يكون كليا. فاستصحاب وجوب الجمعة هو استصحاب الفرد، هو استصحاب الجزئي، رغم أنه هو في نفسه كلي. أما إذا أردنا أن نستصحب أصل الوجوب بقطع النظر عن كونه للجمعة أو للظهر، فنقول هناك وجوب سابقا كان ثابتا، ونشك في بقائه فنستصحب بقاءه، فيصطلح عليه باستصحاب الكلي. إذن استصحاب وجوب الجمعة واستصحاب أصل الوجوب كلاهما ماذا؟ استصحاب للكلي. إلا أن استصحاب وجوب الجمعة هو استصحاب للفرد الأضيق، فيعبر عنه باستصحاب الفرد، وذاك استصحاب للفرد الأوسع للشيء الأوسع فيعبر عنه باستصحاب الكلي. وهذا هو المقصود من المصطلح المذكور، فالتفت إلى ذلك وهو مطلب واضح. ولعل الأصوليين لا يشيرون إليه لشدة وضوحي، بعض مرات واحد يقول عيب أجي أبينه، على أي حال بس لا بأس بالالتفات إلى ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن نعرف أن وجود الفرد عين وجود الكلي في الخارج، ولا يوجد وجودان أحدهما للفرد والآخر للكلي إلا بناء على ما ينسب الصدوق يوجذب من ادري أمات، إلا بناء على ما ينسب إلى كمل إلى شنو؟ الرجل الهمداني الذي التقى به ابن سينا في مدينة همدان، وكان عزيز المحاسن أو غريز على اختلاف النسخ، حيث كان يقول إن سبع الاحتمال في مقصوده، حيث كان يقول بأن كلي له وجود منحاز عن وجود الأفراد، أما إن موجود في السماء في الأرض في عالم المثل ما أدري وين، هذا سهل مطلب ثاني. فبناء على هذا يكون له وجود مغاير إلى وجود الفرد، بيد أن هذا رأي باطل ولا يحتمل تفوه عاقل به، فوجود الفرد عين وجود الكل، وما دام عينه فكيف الاستصحاب يصير مرة للكل وأخرى للفرد بعدما كان وجودهما واحدا؟ كيف نتصور ذلك؟ نعم، على رأي الهمداني استصحاب الكل عبارة عن استصحاب ذلك الوجود المنحاز الموجود في السماء مثلا، واستصحاب الجزئي عبارة عن استصحاب هذا الفرد الذي موجود على الأرض. أما بناء على الرأي المعروف الذي يقول وجود هذا عين وجود هذا، كيف حينئذ نجري الاستصحاب؟ استصحاب الكل مرة واستصحاب الفرد أخرى والحال هو شيء واحد، شلون استصحاب فرد واستصحاب كل، شلون نصوره؟ ويظهر من الشيخ العراقي قدس سره، سما كاتب همات رقم ماذا الصفحة، ويظهر من الشيخ العراقي قدس سره أن في مقام التفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد أن استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب الحصة، فإن الكلية موجود في الخارج بنحو الحصص، بحاجة تقول لعبد الله قريناه أظنه هو هذا، بنحو الحصص، يعني هناك حصة من الكلي ضمن زيت من كلية الإنسان ضمن زيت، وهذه الحصة نعبر عنها بمن بالكلي، فالكلي هو عبارة عن الحصة الموجودة في زيت، وهناك حصة ضمن من الإنسان ضمن عمرو، وحصة من الإنسان ضمن خالد، وهكذا. فالكلي موجود في الخارج بنحو الحصاص. وزيد عبارة عن الحصة زائد زائد ماذا؟ زائد مشخصات. ومرة ننظر إلى الحصة فيصير الاستصحاب استصحابا علما للكل، وأخرى ننظر إلى الحصة المشخصة ضمن هذه المشخصات فيصير ذلك استصحابا للجزء للفرد. فالفارق إذن هو هذا، الفارق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. فاستصحاب الكلي هو عبارة عن استصحاب الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة زائد المشخصات، عن الحصة المشخصة لا بقطع النظر عن المشخصات. هكذا ربما يظهر من الشيخ العراقي قدس سره، وهو بهذا قد ربط هذه المسألة، أي مسألة استصحاب الكلي والجزئي، قد ربطها بالمسائل ما أدري الفلسفية هسه هذه تقول يا لا ما أدري بمسألة فلسفية ترتبط بوجود الكلي، أنه كيف يوجد الكلي في الخارج. ولازمه أنه لو انتهينا في يوم من الأيام أن الكل في الخارج ليس موجودا ماذا؟ بالحصاص، بل هذا هم رأي قريناه في حاشية ملا عبد الله أظنه، بل الكل لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود ماذا موجود؟ ما هو؟ أفراده. بناء على هذا ماذا يصنع الشيخ العراقي؟ يلزم على رأيه حينئذ لا يمكن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي. إذن لا معنى لأن نربط هذه المسألة بهذه المسألة، والمناسب أن يقال ما يأتي غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.